قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى وغفر لهما ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال العمريطي رحمه الله: والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب.
العلم الضروري والمكتسب. الآن لو قلنا لك فوق السماء وتحت الأرض، هذا خلاص ضروري ولا تقول؟ أقول له أفجأ واحد يقول ترى السماء فوق، يقول إيش؟ أقول السماء فوق. وقف وقف، خلينا نستدل. السماء من سماء أرض، ثم يحرك الذهن بالاستدلال. هذا إنسان طبيعي؟
كلا.
هو طبيعي، لأنه ضرورة السماء فوق الأرض. كذلك عاملون المتواتر، القرآن متواتر، نقل نقل بجمع مستفيد، فحين العادة تواتر على الكلام، فحينئذ يجب أن يؤمن بكل كلمة في القرآن من غير استدلال. والقرآن حق، حق، خلينا نشوف استدلال إنه حق. وان كفر إنه علم ضروري. كما أن من العلم الضروري إن الآن في جدة، فلو جاء واحد يقول له الآن أنت وين؟ قال أنا وين؟ يقول نعم وينك أنت؟ يقول أصبر خليني، وهو يعرف أنه في منطقة اسمها جدة، لكن لما جاء له السؤال قال حتى يكون عليه يكون كلامي عليه دليل. عليه دليل، ويبدأ عاد يستدل. احنا في جدة والدليل أنك تروح شوف الخط فلسطين، تروح ورا ورا ويمشي 200 أو 100 كيلو تلجد جدة. إذا حنا في جدة، تبى تنظر فيه أن الرجل مسكين، ما أقول كليا، كليا فقط جزئيا يعني عقله. أنا هذه جدة وانتهينا وخلاص. كذلك القرآن علم ضروري، التواتر علم ضروري. أما المكتسب، نعم حديث ما تعرف الجنة تحت أقدام الأمهات، تحتاج الاستدلال. وروني سنده، كيت كيت كيت، ورون رواته لين تصل هو حسن ولا صحيح ولا ضعيف الحديث هذا اللفظ. ايه المهم انك وصلت بالاكتساب من جهة علم الحديث ومن جهة الحكم الشرعي كما ذكرنا في اصول الفقه. اكتسبت حتى وصلت الذكر يمسه الرجل، يجب الوضوء ولا ما يجب؟ واضح. فهذا المكتسب. نعم، اذا هذا الطريق الوحيد الذي تلجم بها الكافر اللي يكلمك بنصف عينه يصعر خده يشير لك القرآن صحيح. ألجم بحال إنه متواتر، واللي يكذب القرآن كافر. وما أنه لا يؤمن بهذه القواعد، فحينئذ افعل ما هو طريقة القرآن. قل ائتي بسورة وأعطيك 10 سنين أو 30 سنة تأتيني بسورة من 3 آيات، من لن يؤمن القاعدة العلم الضروري والمكتسب. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله: قوله التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج أو يحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح، لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، ويعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب، لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت. لا بد في الأمور الشرعية من المرجح إلى الشرع.
بعض العامة المقلدة يسير الحكم العقلاني حكم شرعي. ما قد جادلت مع عامية سواء كانت أخت لك أو أحيانا أم، لكن الشكوى لله تحترم الأم، لكن يبين العق أحيانا والد أحيانا زميل بالعمل، يصير له حكم عقلي باضطراد أو اضطراد عرفي ويقول لك لا 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 حرام، ربنا ما يقول كذا، السلف ما كان يقولون كذا، ينسبون عليه وما يشعرون خطأ لله باعتقاد أنه الشيء ما دام أنه قبيح عقلا لابد يكون قبيح إيش، هذا عقلك، لكن لو كان عقل سليم سيتفق مع النص، فلا بد ترشد العامة هؤلاء حينئذ إن مصادر التلقي نعم ليس التحسين العقلي أو الاضطراد العرفي. صار التلقي في أحكام العبادات الشرط والواجب والمحرم أحكام الشرعية والكتاب والسنة على فهم السلف، ولا يكون الشيء في العرف مباح تجعله في العرف إيش؟ يكون في العرف مباح تجعله في الشريعة مباح. مثاله جرى بعض الأعراب يعني أمس شخص قال لي يجونا بعض أهل الخليج يتزوجون من عندنا في البلد في بلاد المغرب، يقول أنا أبحث عن ريفية أبي ريفية. طيب من جهة الحجاب يقصد وأنه مكنونة في المنزل، لكن قال والله يخطئون إن تعذبه. قلت والله صادق. ليش؟ لأنها إن كانت جاهلة كالأعراب يصير فيها إيش؟ جفوة صلافة الشاويش، تروح ترعى البقر وتخاطب مزارعين نعم مو بعيد، تصنع مثل ذاك الذي ذكر لنا الشخص ذكر لنا إياه، تزوج امرأة ذات قوة سبحان الله لدرجة أنه بلغ أنه سقط من السرير وأخذته مثل وينش رفعته ووضعته، فخاف فطلقها، قال هذا بس تجارب. فالمقصود ينتشر في الريف مثلا أنه أخذ زوجك إذا جاء البيت عيب، كيف تخليه يمشي في الشارع؟ تخليه ما يسويه عيب. ومن هنا ينتشر الزنا آخر الزمان، ما يعرف هذه الحقائق الشرعية إن الشخص إذا انفرد بعمرة لا تحل له فإن الشيطان يكون رسوله لها وهي رسول إليها ويقع الزنا حينئذ، إنه يقع كذا فجأة، يقع بكلمة وموضوع وكذا وكذا ثم تحرك الشهوة ويحصل الزنا، مو كذا على طول في 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 اللي يسمونها الخلوة. فحينئذ نسأل هذا الريفي أو هذا الأعرابي وش حكم أخو زوجك يجي وترد الزوجة؟ قال حرام، كيف ترد يخليه يمشي في الشارع بالظهر، بيت أخوه هذا مثل أخته. أي هذا وش الاضطراد عرفي صيره شرع، يقول الإسلام يقول كذا نخليه يمشي في الشارع ولا يدخل يشرب لك هواي إلى آخره. في المصدر التلقي كان عنده مسكين ذا من وين؟ من عرف، وجمع يمكن معاه العقل والعرف صحيح عقل إذا شرع الإسلام ما يمكن يقول غير كذا. فحينئذ يجب أن يكون مصدر التلقي عند المسلم بحسب إن كان عالم في النصوص والقواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد المصطلح حتى يخرج بالحكم بعد الجمع هذا، وأقوال العلماء إلى آخر ذلك، أقوال الصحابة. فإذا كان ليس بعالم مشغول بالطب مشغول بالكذا، فحينئذ مصدر التلقي عالم سنة يسمع أدلته ويتبعها مستفيد، ما عنده قدرة على استنباط. أما يجعل العقل وتحسين وتقبيح وشرع، هذه طريقة المعتزلة وهذه طريقة إبليس، حسن بعقله أنه ما يمكن من كان من نار يسجد لمن كان من طين عقله، فضد النص بذلك وجحد كلام الله وأصابه الكبر إلى آخره. فعلى المسلم حينئذ أن يعتقد حينئذ ضلال جماعة الإخوان المسلمين، ضلال السرورية، لأن مصادر التلقي عندهم إيشو؟ ما يسمونها التجارب والعقليات والإلهامات، هذه وهي من أحوال الشيطانية. فانظر إلى الحكمة عند حسن البنا، قال الحكمة حتى نواجه اليهود، نعم حكمة حينئذ ما هي؟ قال نهدم الولاء والبراء حتى نكون كثير ونهجم على اليهود ونقضي عليهم في زعم. هذا لو كان حق، لأنهم عندهم تعاون مع اليهود كما تعلمون، الرافضة والإخوان المسلمين حقيقتهم أنهم حمير اليهود، هم لا يشعرون. فقال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض ما اختلفنا فيه. طيب هذا الآن تحسين عقلي ولا شرعي؟ عقلي. ليش؟ لأن النصوص جاءت بالولاء والبراء، البراء من الشرك وأهله وأهل البدع، والولاء للتوحيد وأهل السنة. وإلا ما الذي يجعل الإمام أحمد يقول لا تجالس الحارث، ولم يقل كما قال مشهور حسن جزئوا ولا أنا الحارث المحاسبي، قال للناس الإمام أحمد. فالحارث يصلي ولو وعظ ويبكر الناس من جهة، نواليه هذه الجهة ونعاديه من جهة أخرى، هذا كلام محدث. بل لا تجالس الحارث ولا تسمع منه ولا يهدمه حسن البنا. وتشوف عبارات سبحان الله، ما تبع حسن البنا نفس عباراته، عبارة سماء العودة، وهو كما قال عنه شيخنا في الوزان، قال سماء العودة وسفر حوالي فيهم اتباع صريح مذهب الإخوان. لأن نقلت كلمة الألباني في سفر زمان لوثة الإخوان، بل فقال لشيخنا الفوزان بل صريح اتباع منهج الإخوان، ويدل على ما ذكره الشيخ صالح فوزان في ذلك أن سلمان عودة قال نريد وحدة الصف بغض النظر عن وحدة الكلمة، يعني مع الخوارج نتعاون، مع اللي يسبون الصحابة نتعاون، نبي وحدة كلمة، لا تقول لي وحدة صف، لا تقول لي وحدة كلمة واعتقاد. وهي نفسها كلمة من؟ حسن البنا. واضح؟ إذا هذا الاستدلال في النصرة الأمة صحيح؟ باطل. نعم.
قال رحمه الله لا بد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع.
انتهى؟
نعم.
وبهذا ينتهي لقاء
سؤالي يا شيخ.
وأتلو عليكم في آخر هذا اللقاء سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إني عمدا تلوتها لا لأختم بها الدروس، لأن هذه بدعة لا شك، لكن إنما تلوتها ليبين لكم فضل رسول الله على الأمة صلى الله عليه وسلم. فإني أرجو منكم تسجيل هذه المقطع الأخير وحفظه، فإن الله أرانا أمام أعيننا في هذا المقام في درسنا اليوم وفي صلاة الفجر آية من آيات دلائل نبوة رسول محمد. فإني والله جئت إلى صلاة الفجر ويشهد عدول إن شاء الله كما تشهدون أنتم وخير من يشهد طلبة العلم، أني لا يكاد يسمع صوتي، فبحثت عن القسط الهندي أو العود الهندي الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا آتي يعني إلى هذا متردد، أم بالناس ما أم بالناس، فأميتهم بأقصر الصور في الفجر وتلخبط مساكين في بعض هذا التكبير حتى ما وصل، ما وصل حتى التكبير. واتصلت بأخونا حسين أبو معاذ وقلت له إن كنت جاي جيب لنا معك القسط أو العود الهند، فأتى لي على قسمين منها، قسم الغرغرة وقسم للشرب وكان ساخن، فمن تغررت وشربت منه إلا بغت اعتذر صوتي وخرج نبرات الصوت وأنا لا أعجب من قدرة الله. قال الذي كما صحيح البخاري: عليكم بهذا العود الهندي ففيه سبعة أشفية. حينئذ من أعظم الشفاء حرقه للجرثوم، البكتيريا والفيروس يحرق الالتهاب، سواء كان حسي من طريق الوضع المباشر للأجراح أو الشرب منه، كما بعض الطلبة سألت عنه، أنا عاتب غاب طالب فترة وأعرف هاتفه أتصل أسأل عنه، فاتصلت قال غايب لأني في التهاب وصوتي ما يطلع، فوصفت القصة خمس مرات فقال لي تحسنت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطب ينبغي أن يكون كباب سائر الأحكام، يصدق في هذا الحكم. قال ابن حجر: وإذا أخذ الإنسان مثل القسط والعسل، يعني تصديقا للنبي، فإنه يؤجر من هذه الجهة، نصدق الرسول، فإذا أخذه نقول على وجه اليقين نفع، أما إذا أخذه وجه التجربة لم ينفع. وكنت أختبر نفسي وأنا داخل لمنبر صلاة الفجر وترددت للصلاة، فكنت أريد أنطق بالآية فلا أنطق بها إلا على وجه متكلف بصوت ضعيف كما سمعتموني صلاة الفجر، فمن يليت كان سجل واحد صلاة الفجر الحمد لله، لتروا الفرق بين قراءة الفاتحة في آخر الدرس وصلاة الفجر الذي ما كان صوتي أن يخرج. فنحمد الله على بعثة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن القيم: عجبا من الناس تصديقهم للطب البشري الذي يحتمل الخطأ أعظم من الطب النبوي الذي هو حق لأنه نزل من الله كالقسط والعسل وحب السوداء ونحو ذلك. وكنت أعالج على رقبتي بالأمس أيضا خراجات، وكنت أعصر بها وأداويها وأطهرها، فجاء أناس من أهلي فوضعوا لي القسط على نفس الجرح فحرقه، وهان الآن قد اختفى كل الخراجات والأجراح الحمد لله على فضل الله بعثة نبيه محمد. كم انتفعنا بهذا النبي الأمي أفضل الخلق في دنيانا وأخرانا باتباع حديثه، وعتبي وعتبي ثم عتبي لأناس يزهدون في حديثه، نطلبهم في يوم الأحد، نطلبهم اليوم، نطلبهم يوم الفجر في الفجر في مسند أحمد في سنة أبي داود ويتغيبون، والله لا نفع لهم مثل الحديث يقرؤونه ويسمعونه ويعملون به، ستكون سعادهم في الدنيا والآخرة. فأمل من الجميع أن لا يتغيب عن حديث رسول الله، وأن يعطيه ويليه أهمية يقدمها على جميع مرجحات الدنيا، وسيعطيه الله الدنيا والآخرة. أين سيعطيه الله الدنيا والآخرة. إذا من سجل صلاة الفجر فليقارب بين قراءة بالفجر وقراءة آخر الدرس وانطلاق صوتي في أثناء الدرس بعد أن قامت قوات جزيئات القسط بمحاربة الجرثوم فهزمته بإذن الله وحصل النصر. العظيم الساحق الذي تكلم به رسول الله فقط، وقد كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.